مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها المستمع عبد القادر بن البنا. الأخ عبد القادر يقول: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة وهل علي دم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم، لأنك حرمت من دون الميقات، ميقاتك رابر وما يحاريه، قد جاوزته بدون الإحرام فعليك دم من نحي مكة للفقراء مثل الضحية، يعني رأس من الغنم يدع الغال أو ثني يماس للبحر الفقراء، لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات. والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة.
جزاكم الله خيرا. بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، هل ما عملته صحيح؟
أين أين؟
يقول: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ثم وكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا أي بعد منتصف الليل، ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت، هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان رميك كان توكيلك لأنك عاجز مريض عاد أخواني، فالوكالة صحيحة وليس عليك الإعادة، وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل. أما إذا كنت تستاهلت للوكالة وإذا فأنت تستطيع، فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب، وعليك أن ترمي الجمار عن اليوم الثاني عشر الذي وكلت فيه، وأن ترمي أيضا جمار اليوم الثالث عشر لأنك جئت في الليل، وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي جمرات اليوم الثالث، لأنك مضى عليك النهار الثاني وأنت لم ترمي جمرات وجئت في الليل إلى 13، فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي اليوم الثالث عشر. فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم مبيتك وعدم رميك في اليوم الثالث عشر. وأما الوداع
نعم،
هذا محل نظر. إن كان الوالع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح وعودك ما تضر. أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة للوكالة، أنت صحيح تقوى على الرمي، فعليك دم عن ترك الوداع ودم عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، دمان.
نعم،
إحداهما عن أحدهما عن رمي عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والأمر والثاني عن ترك الوداع، لأنك وادعت قبل أن يحل الرمي قبل أن يحل الوداع، لأن الوداع يكون بعد الرمي. نعم.
جزاكم الله خيرا. فيما فهمت من رسالته سماحة الشيخ أنه ألغى الوكالة.
لا، ظاهر أن الوكيل رمى فائدة.
رمى الوكيل رمى، لكن لما أرشده أخوه وقال إنما فعلته صحيح، عاد من جدة مرة أخرى فرمى وكأن الوكيل لم
يرمى. ما 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 توقع إذا كان الوكيل رمى والمكتب صحيح مريض.
نعم.
هاجز.
نعم.
الوكالة صحيح.
بارك الله.
نعم. مثل ما تقدم.
حتى ولو ألغاها.
ولو ألغاها لا توقع.
جزاكم الله.
يعني مرت.
نعم نعم. رسالة طلب مرسلها أن نعرضها مرتين في هذا البرنامج، وسنستجيب لطلبه جزاه الله وإياكم خيرا. يقول المرسل عصام بكري مصطفى يسأل فيقول: ما معنى الكفر بالطاغوت جزاكم الله خيرا؟
معناه البراءة منه واعتقاد بطلانه. قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى الطاغوت المعبود من دون الله، يعني يتبرع من عباده غير الله، عباده الاوثان والاصنام والجن، تبرع منها ويعتقد بطلانها ويؤمن بان المعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فمن يؤمن بهذا فليس بمسلم، لا بد ان يؤمن بان الله مستحق العباده، وان عباده الطواغيت، عباده الجن، عباده الاصنام، عباده من دعا الى عباده نفسه، كل هذا باطل، لا بد ان يتبرع منها. والطواغيت كل من عبد من دون الله هو راضي، وهكذا الاصنام تسمى طواغيت، والاشجار والاحجار المعبوده تسمى طواغيت. اما الاولياء والانبياء والملائكه فليسوا طواغيت، لكن الطاغوت الذي دعا الى عبادته، الطاغوت الذي دعا الى الشرك بهم وعبادته من الشياطين، شياطين الانس والجن، هم الطواغيت. اما الاولياء المؤمنون يبرؤون الله منه، ما ارضوا ما يعبدوا من دون الله، هكذا الانبياء، هكذا الملائكه، هكذا الجن المؤمنون ما يرضوا. فالطاغوت الذي يدعو الى عباده غير الله او يرضى بها كفرعون واشبهه، فالبراءه من ذلك معناها البراءه من عباده غير الله واعتقاد بطلانها، يعني ان تبرا من عباده غير الله وان تعتقد بطلان ذلك، وان العباده بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم في سوره الحج: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم: ما هي أفضل الكتب في العقيدة؟
أفضل الكتب وأصحها القرآن العظيم، قد بين العقيدة الصحيحة، فالقرآن هو كتاب الله وأصدق كتاب وأفضل كتاب وأعظم كتاب، في بيان العقيدة الصحيحة، بيان أسماء الله صفاته وتوحيده والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو أعظم كتاب. ثم يليه بعد ذلك البخاري ومسلم الصحيحان، هي أعظم الكتب المفيدة من كتب الحديث بعد القرآن، لأن فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، الصحيحان صحيح البخاري صحيح مسلم هما أصح الكتب وأنفعها بعد كتاب الله عز وجل. ثم بقية الكتب المعروفة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومطلع مالك، سنن الدارمي، كتب جيدة مفيدة، وإن كان فيها بعض الأحاديث ضعيفة لكنها كتب مفيدة عظيمة. وكتب العقيدة كثيرة، لكن منها ما ألفه السلف الصالح مثل عبد الله بن سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، ومن كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد في بيان السنة والرد على أهل البدع، ومثل كتاب التوحيد بن هزيمة في بيان التوحيد والرد على أهل البدع، وأشباه من الكتب المفيدة مثل الطحاوية وشرحها، مثل لغة الاعتقاد الموفق، العقيدة الواصلية والتدمرية والحموية، شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها في العقيدة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم مفيد، كشف الشبهات في العقيدة كذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول كتاب مختصر جيد في العقيدة للشيخ محمد رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يسأل سماحتكم فيقول: حدثوني عن الأدلة الشرعية على وجوب النقاب.
أعظم كتاب، أعظم دليل وأوضح دليل قوله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتم من متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يضعن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كان العجائز هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن الحجاب إذا كنا يرجون النكاح أو عليهن الزينة، ولا يباح لهن كشف إلا عند كونهن قواعد عجائز وكونهن لا يرجون نكاحا وغير متبرجات، علم بذلك أن غير القواعد يلزمهن التستر والحجاب سواء كنا متبرجات أو غير متبرجات، يجب عليهن التستر وعدم إظهار الملابس الجميلة الفاتنة وعدم كشف الوجه أو الصدر أو الساق أو اليد أو غير هذا، لأن هذا تبرج. قال الله جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء التبرج معناه إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو نحو. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة فانون حامي من طيري بعثت تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟
نعم يستحب لها ذلك إذا كانت تخشى من الكسل في بيتها، وإلا بيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، لكن يقول بيتهن خير لهم، لكن بعض النساء قد تكسل في بيتها تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد مسترة متحجبة بعيدة عن التبرج لقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا، لأن هذا مقصد صالح.
جزاكم الله خيرا. المستمعة من السودان رقية أحمد محمد تسأل وتقول ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما هي الشهوات وما هي المكاره؟
ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات حجبت الجنة بالمكاره، وهكذا جاءت حفت وحجبت، من معناها أن الشهوات ذهبوا إلى النار فهو حجاب. من ترك الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والعقوق وأشباه ذلك سلم من النار صار حجاب، ومن أتى المكاره حجبت الجنة بالمكاره جعلت حجاب للجنة. فإذا جاهد نفسه المؤمن وألزمها بالحق وأكرهها على طاعة الله ورسوله دخل الجنة، صار هذا حجاب. فإذا هتكه وجاهد نفسه حتى يطيع الله ورسوله دخل الجنة، وإذا اقترف الشهوات دخل النار، هو حجاب. والشهوات المحرمة، أما المباحة فالله أباح له الطيبات، يأكل ويشرب ما أباح الله له، يلبس ما أباح الله له، هذا لا بأس به. لكن المراد بالشهوات هنا المحرمة كالزنا والسرقة ومن الناس وأشبه ذلك مما حرم الله من الشهوات المحرمة، هذا إذا اقترفها دخل النار، وإذا جنبها وحذرها صارت حجاب عن النار. وحفت الجنة بالمكاره، الناس قد تكره إلزامها بالحق بأداء الصلوات الخمس والجماعة، صوم رمضان ولا سيما في الصيف، الحج مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، والبعد عن جلساء السوء، قد النفس تكره هذا، لكن إذا جاهدها المؤمن حتى تؤدي الحق دخل الجنة.
والله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا هل يجوز أن أؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل؟
نعم لا بأس، إذا تيسر هذا فهو أفضل آخر الليل، إذا تيسر هذا فهو آخر الليل أفضل، ولكن المسلمين يصلونها في أول الليل لأنه أنشط لهم وأقرب إلى القيام بها، لأن كثير من الناس لو نام ما قام في آخر الليل، فالمقصود أن إذا تيسر أن تؤدى في آخر الليل فذلك أفضل.
جزاكم الله خيرا. هل الريق إذا نزل من الحلق يفطر الصائم؟
الريق لا يفطر الصائم، لكن النخامة من الحلق أو من الأنف من الرأس، النخامة إذا تعمدها فطرت، تعمد بلعها بعدما تصل الفم، يتعمد بلعها تفطر عند جمع منها العلم لأنها خبيثة وقد تعمد بلعها، أما الفيق المعتاد فلا يفطر الصائم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل سماحتكم هل معجون الأسنان يفطر؟
المعجون لا يفطر إذا لم تبلعه غسلت به أسنانها واغتسلته نفضته فلا يفطر، أما إذا تعمدت ابتلاءه فإنه يفطر.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد الطالب من ليبيا رسالة يقول فيها: هناك بعض الذين يدعون أنهم أولياء وهم يقومون بأعمال غريبة وبعض الناس يصدقونهم، فأرجو منكم توضيح حقيقتهم.
ولي الله هو المؤمن الذي يطيع الله ورسوله، هذا هو ولي الله. يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. قال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل التقوى، أهل طاعة الله ورسوله، هم أولياء الله. أما الخرافيون المشعوذون الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بأنهم أولياء بأشياء مبتدعة أو بدعوة أصحاب القبور أو بصلاة عند القبور أو ما أشبه هذا، هؤلاء ليسوا بأولياء. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله. أما أهل الخرافات والشرك بالله أو أهل البدع أو المتصوفة الذين يأتون بالبدع المخالفة لشرع الله، فهؤلاء ليسوا بأولياء الله. إنما أولياء الله الملتزمون بطاعة الله ورسوله، التاركون لما حرم الله ورسوله من البدع والمعاصي.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا كثير استهوي في الصلاة، كما أنني كثيرا ما أفكر أثناء الصلاة ببعض أمور الدنيا، وأعلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وقد حاولت التغلب على ذلك ولكن يبدو أنني لم أنجح حتى الآن. أرجو من سماحتكم بيان الطريق الذي يخلصني من هذه الوساوس، ولكم من الله المثوبة والمغفرة.
نوصيك بالضراعه الى الله وسؤالها ان يعينه وان يعينك من الشيطان ووساوسه، فعليك ان تضرع الى الله وتساله ان يعينك وان تقبل على الله في صلاتك، تحضر بقلبك بين يدي الله حتى تسلم من هذه الوساوس. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانت جاهد، ومن يتقي الله جعل له مخرجا. جاهد نفسك، سر ربك العون والتوفيق، واطمع على صلاتك، واحضر بقلبك فيها، وجاهد عدو الله الشيطان. وإذا غلب عليك في الصلاة فادخل عن يساره، انفث عن يساره 3 مرات، وقل: أعوذ بالله من الشيطان، ولو أنه في الصلاة. هذا من أسباب السلامة من مكائد الشيطان. وقد اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فأرشده إلى أن ينفث عن يساره 3 مرات في الصلاة إذا غلب عليه الوسواس، ففعل ذلك فعافاه الله من ذلك.
اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد مصطفى يقول: رجل رجله مقطوعة من الساق، كيف يكون وضوءه؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا.
يغسل الأعضاء الباقية: الوجه واليدين والرجل الباقية مع مسح الرأس قبل غسل الوجه.
نعم.
أما المقطوعة فلا يلزمه شيئا عنها، ما دام مقطوعة فوق الكعب انتهى الموضوع، بس ليس عليه الا ان يغسل وجهه ويديه مع المرفقين، ثم يمسح راسه واذنيه، ثم يغسل رجله الباقيه، والحمد لله.
من منطقه الحميدان المستمع ابو القاسم بعث برساله يقول فيها: حضرت الى المسجد في يوم الجمعه ووقفت في الصف الامامي، وقبل بداية الصلاة أمرني الإمام بالرجوع إلى الصف الخلفي لكي يقف مكاني شخص آخر أكبر مني سنا، ما هو نظر الشرع في مثل هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
من سبق إلى ما نسبق المسلم هو أحق به. إذا سبقت إلى مكان الصف الأول فأنت أحق به ممن هو أكبر منك وأعلم منك، أنت السابق الصف الأول أو الثاني أو الثالث من سبق إلى مكان في الصف فهو أحق له، إلا إذا سمح وآثر غيره فلا بأس. إذا سمح وآثر أباه أو شيخه أو شيخا كبير أكبر منه أو عالم فهذا لا بأس، لا حرج عليه. وإلا فليس لأحد أن يؤخره ويجلس مكانه، فالساد أحق. الحديث الصحيح من سبق إلى ما لم يسبق فهو أحق به، يقول من سبق إلى ما لم يسبق فهو أحق به. فالمقصود أن السابقين هم المقدمون في الصف الأول والثاني وهكذا في حلقات العلم.
جزاكم الله خيرا. من الإمارات العربية المتحدة الأخت عائشة عبد القادر بعثت برسالة تسأل سماحتكم فيها وتقول: سمعت أن هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح، والمؤدي لهذه السنة له أجر كبير ومغفرة للذنوب، وقرأت دليلا على ذلك مما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض الناس يقولون بأنها بدعة، فأرجو من سماحتكم بيان صحة القول جزاكم الله خيرا.
صلاة التسبيح الصواب فيها أنها غير ثابتة وغير مشروعة، وحديثها ضعيف من جميع طرقه، فلا ينبغي المؤمن أن يستعملها. وإن كان بعض إخواننا من طائفة العلم قد صحاها، لكن الصحيح أنها ضعيفة غير صحيحة، حديثها ضعيف وشاذ ومنكر ومخالف للأدلة الشرعية، فلا يجوز استعمالها ولا الدعوة إليها ولا اعتقاد أنها سنة، بل هي بدعة مخالفة للأحاديث الصحيحة، مخالفة لما شرعه الله عز وجل. نعم.
تقول: أحفظ معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أنا أنوي صلاة القيام، ولكن أخشى أن يغلبني النعاس، لذلك أصلي الشفع والوتر قبل أن أنام، فهل يجوز لي أن أصلي قيام الليل بعد الشفع والوتر أم أؤجل الشفع والوتر مع صلاة القيام جزاكم الله خيرا؟
إذا خفت أن لا تقوم في آخر الليل فصلي في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يصلوا في أول الليل قبل النوم، أن يوتروا، والسبب في ذلك أنهم يخشون أن لا يقوم آخر الليل. فالإنسان إذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل فالسنة له أن يوتر في أول الليل، وإذا قال آخر الليل يسر الله له قيام صلى ما يسر الله له، سنتين أو أربعة أو أكثر يسلم كل سنتين، ولا يحتاج إلى وتر، الوتر أول كافي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فإذا يسر الله له القيام وسط الليل أو في آخره صلى ما يسر سنتين سنتين وكفاه الوتر الأول والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع فاء عين ألف بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة وأقتضي راتبا شهريا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج وفي احتياج هذا المال لأنني أقوم حاليا ببناء منزل تمهيدا للزواج، ولكي يساعدني ولا أحد يساعدني من أسرتي جزاكم الله خيرا.
عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء المسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكي، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا كلما حال الحول على راتب زكيه بربع العشر، في المئة هي الموسى، في الألف 25، وأكسب الخير. والزكاة طهرة لك ولمالك من أسباب النمى والبركة والحفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة باعثها مستمع من هناك يقول: حاسين أخونا يقول: هل تجوز الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي وهو يأكل معهم، فإذا لم تجد فهل يجب إعادة الزكاة كلها أم جزء منها بنسبة هذا الفرد إلى عدد أسرته؟
الزكاة أعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم يحصل آخر غير مسلم. المقصود أعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم فهم يوجد من بينهم من قد يحكم بكفرة إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. إمام سلم بعد 4 ركعات من صلاة الرباعية وظاهره أنه لم يخطئ في شيء، وتأخر المأموم في السلام بعد الإمام فوجد الإمام سجد للسهو فسجد معه من غير السلام الأول، فأصبح سجود سهو الإمام بعد السلام وسجود سهو المأموم قبل السلام، فهل يعيد المأموم صلاته؟
لا يضر ذلك.
الحمد لله.
الحمد لله. إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم بعد سلم وسجد معه لا يضر، لكن الأفضل يسلم المأموم ثم يسجد، هذا الأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف عين ألف من المنطقة الشرقية، يسأل فيها عددا من الأسئلة، يقول في أحدها: ما هي أداب دفن الميت في الإسلام؟
السنة دفن الميت أن يكون له لحد، هذا الأفضل، لحد في قبره القبر بقدره، ثم يدفن على جنبه الأيمن موجها إلى قبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصبا ويسد الخلل بالطين، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنه قبر. هذا هو السنة في دفن أموات المسلمين، أن يحفر ويعمق القبر إلى نصف إلى سرة، سرة رجل قائم ونحو ذلك، ويكون له لحد، هذا هو الأفضل في جهاته القبلية في قدر الميت، ثم يوضع الميت فيها على جنبه الأيمن، يقول بسم الله عند وضع بسم الله وعلى ملك رسول الله، ثم يصب عليه اللبن ويسد الخلل حتى لا يدخل عليه التراب، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر لا يمتهن، هذا هو السنة. ثم يرش بالماء ويوضع عليه الحصباء وتوضع أنصبة على طرفي القبر لبنة انتصافه طرفيه حتى يعرف أنه قبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو القبر الشرعي في الإسلام؟ وهل يجوز أن يرتفع القبر عن الأرض أو يوضع عليه لوحات رقامية أو يلحق به غرف للجلوس عند القبر؟
تقدم إيضاح القبر الشرعي.
طيب.
تقدم إيضاحه.
طيب.
ولا يجوز أن يوضع عليه لوحات مكتوب عليه شيء، ولا يكتب عليه ما رسولها عن الكتاب على القبور، لا في لوحات ولا في غيرها، ونهى عن البناء عليها وعن تجصيصها، لا تجصص ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها لوحات ولا كتابات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.